أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا آيات كثيرات تبين موقف أهل الكتاب من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ومن أتباعه، وأنهم يكرهون أن يؤمن أحد برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، ودافعهم في ذلك الحسد. وبعد هذا أعقب الله تعالى ببيان موقف اليهود من النصارى والنصارى من اليهود، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اليهود والنصارى يقولون إن الجنة لهم وحدهم وليس لأحد فيها دخل أو دخول، وقالوا لن يدخل الجنة، ولن تستعمل في اللغة للتأكيد أو للنفي المؤبد، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وهم يقصدون بهذا أن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخلون الجنة وأنها لهم وحدهم. الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يطالبهم بالدليل، بعد أن بين أن هذا أمنية لهم غير مبني على أصل، يعني ليس له دليل في كتابهم، ليس في التوراة ولا في الإنجيل أن الجنة لليهود أو للنصارى، وإنما فيها أن من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر هم أهل الجنة، ومن أنكر هذه الأشياء فليس من أهلها. تلك أمانيهم، أي أماني اليهود والنصارى، أن لا يدخلها إلا هم. وتمني هذا ليس مبنيا على دليل. يقول جل وعلا لنبيه قل يا محمد هاتوا برهانكم، هاتوا الدليل، احضروا الدليل الذي تستدلون به على دعواكم ان كنتم صادقين. اذا كان عندكم دليل ان الجنة لكم فاتونا بشيء يثبت هذا ولا شيء، انما هي اماني فاسدة غير مبنية على اصل لا من عقل ولا نقل. من هم اهل الجنة؟ بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن، هؤلاء هم اهل الجنة. اسلم وجهه بمعنى اخلص عمله لله تعالى، اسلم وجهه بمعنى اخلص عمله، فعمله ليس فيه شرك ولا نفاق ولا رياء، وانما عمله لله خالص، وهو محسن يعني مصيب، ليس عمله مخالفا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. المحسن هو الذي يمشي مع الطريق الحسن وهي طرق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فإذا أن الإنسان أسلم وجهه لله وأحسن عمله فهذا هو الذي يفوز بالجنة. بلى من أسلم وجهه أي بلى الذي يستحق الجنة، وأهلها هو من أسلم وجهه لله وهو محسن، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، له أجره كاملا عند الله تعالى ولا خوف عليهم فيما يستقبلون من أمر، ولا يحزنون على ما مضى لأنهم عملوا الأعمال المطلوبة، عملهم خالص وصالح، كما جاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن هناك شرطان أساسيان لنجاح الإنسان في الدنيا والآخرة، الإخلاص والمتابعة. الإخلاص أن يكون العمل خالص لله ليس فيه شرك ولا نفاق ولا رياء، وأن يكون العمل صالحا تصدق فيه المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كان محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته أو من قبله من الرسل والأنبياء الذين أرسلوا لأممهم. بلى من أسلم وجهه لله هذا هو الذي يدخل الجنة وهو محسن في عمله، فهذا له أجره عند ربه كاملا غير منقوص، يلقاه في يوم القيامة ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمور، سواء كان في سكرات الموت أو في القبر أو عند الفزع أو عند الصراط، فهؤلاء آمنون ومطمئنون لأنهم عملوا عملا خالصا صالحا ولا يحزنون على ما سبق من أمر، لأنه لم يفتهم شيء من الخير، وإنما عملوا الخيرات وابتعدوا عن المنهيات. ثم ذكر مناورة حصلت بين اليهود والنصارى ومحاورة، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وهم يسمعون الكتاب، وهذا تناقض بينهم، لأن التوراة والإنجيل وموسى وعيسى كل منهم لبني إسرائيل، وموجود في التوراة خبر عيسى والإنجيل، وموجود في الإنجيل خبر موسى والتوراة، فهذا تناقض منهم. وتناكر تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لكنهم ضد محمد صلى الله عليه وسلم وأمته يتفقون ويجتمعون. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار اليهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رافع ابن حريم له من اليهود ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى وبالإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود ما أنتم على شيء، وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة، فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك قوله وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، بمعنى أن كلا يتلو في كتابه تصديق الكتاب الآخر ورسالة الرسول الآخر، ومع هذا فهم جحدوا ذلك. وإذا تأملنا هذا فدافعه الحسد، لأن أهل نجران لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضاق اليهود من ذلك ذرعا، لأن إسلامهم هزيمة لليهود، فهم أرادوا أن يبادروا بأنهم ليسوا على شيء من علم التوراة، من علم التوراة ولا الإنجيل، وأنهم ليسوا على شيء، وكأنهم يريدون بهذا أن يحفظوا لأنفسهم حق الرجعة بالتبرؤ من هؤلاء القوم لو أسلموا. فقالوا أنتم أتيتم لمحمد ونقول نحن عليه الصلاة والسلام، ومجيئكم لا يعبر عن شيء لو أنكم أسلمتم، فأنتم لستم على شيء ولستم على مستوى من يفهم ما في الإنجيل، وكلكم يا النصارى لستم على شيء، إنما العلم عند اليهود هم الذين يفهمون وهم الذين يعرفون. فهؤلاء أهل نجران النصارى من باب رد الفعل قالوا وأنتم ولستم على شيء، ولا شك أن هذا حماقة أيضا، لأن كل يعلم أنه يعلم في كتابه خبر الآخر، فأهل التوراة يعرفون الإنجيل وأهل الإنجيل يعرفون التوراة، وإن كانوا بينهم حسد وعداوة لكنهم كلهم يجتمعون على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. الله تبارك وتعالى يقول كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوله، الذين لا يعلمون قيل إنهم هم المشركون، مثل قولهم أي مثل قول اليهود والنصارى، وهذا أمر ليس بغريب، وقد خاطبوا محمد صلى الله عليه وسلم مرات وكرات بهذا الأسلوب واتهموه بالسحر والكهانة والشعر والجنون، وحاش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق. فالذين لا يعلمون من المشركين أو من غيرهم من الأمم الأخرى السابقة أو اللاحقة يقولون أيضا مثل هؤلاء. النتيجة فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله تبارك وتعالى يحكم ويقضي بينهم عندما يجتمعون كما قال جل وعلا قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وكما قال جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. فالله تبارك وتعالى يفصل بينهم ويحكم بينهم بالعدل ويبين خطأ المخطئ. والله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعم.
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
ثم ذكر المولى تبارك وتعالى آية عظيمة يجب أن يتأملها الإنسان طويلا لئلا يقع في شيء مما تدل عليه. يقول تبارك وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن أظلم أي لا أظلم ممن منع مساجد الله، المعنى يعم كل المساجد. أن يذكر فيها اسمه يشمل الصلاة وتلاوة القرآن والذكر من تسبيح وغيره، وسعى في خرابها بأنواع الخراب سواء كان هدما أو كان تعطيلا عن إقامة الشعائر فيها أو تضييقا في هذا الجانب. هذه الآية قيل إنها نزلت في النصارى عندما تعاونوا مع بخت نصر في تدنيس المسجد الأقصى، وقد كانوا يحملون النجسات ويضعونها فيه، وقيل إنها نزلت في كفار مكة عام الحديبية عندما منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من أداء مناسك العمرة، فإنهم عطلوا نسك المحرمين ومنعوهم من الدخول وصدوهم. وعمارة المساجد إنما تكون بالطاعة وليست بالبناء والزخرفة. البناء هذا جزء من العمارة الحسية التي هي تهيئة للعبادة، وأما العمارة الحقيقية فإنها شغل هذه المساجد بالعبادة. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ فعمارة المساجد إنما تعني التعبد بها، ولا أعظم من منع أشرف الخلق وأتباعه من أن يؤدوا مناسكهم في أفضل البقاع وهو المسجد الحرام. وعلى أي أمر فالآية تشمل هذين الأمرين وغيرهما، وهي تعم بلفظها ومدلولها كل من يصدق عليه المنع من عمارة المساجد بالعبادة. ويدخل في ذلك تحكم بعض الناس كما قد يوجد في بعض المساجد الأهلية التي يبنيها بعض الناس ويمنع من إقامة حلقات لتحفيظ القرآن فيها، محافظة على الفرشة أو جهاز المكبر ونحو ذلك. نعم يجب أن تصان المساجد عن العبث، لكن لا يجوز أن يمنع من شغلها بذكر الله ومن أعظمه بعد الصلاة تلاوة القرآن. فالإنسان الذي يمنع من شغل المسجد بتحفيظ القرآن ونحوه هذا منع من ذكر الله، وهو بهذا ظالم، ظالم لأنه منع ذكر الله في المسجد وسعى في أن تكون المساجد مغلقة لا تفتح إلا عند الأذان وبعد الصلاة بعشر دقائق تغلق. هذا العمل ليس هو العمل الذي من أجله أنشأت المساجد، لأن المساجد يكون فيها عاكفي، يكون فيها عاكفون وركع سجود يشتغلون بذكر الله وينتظرون الصلاة بعد الصلاة، هذه أمور تعتبر عمارة لبيوت الله. يقول جل وعلا: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، يعني أن الذين يمنعون من عمارة مساجد الله بالطاعة الغالب على حالهم أنهم يكونوا في حال خوف، في حال قلق، فإذا دخل أحدهم المسجد ما يطمئن وإنما يكون في حال قلق واضطراب. وقيل إن المراد بهذا هو أن الكفار إذا دخلوا المساجد فإنهم يخشون من قتل المسلمين لهم، لأنهم يمنعون من عمارة المساجد، وكلا المعنيين صحيح. ما هي عقوبتهم؟ يقول جل وعلا: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الأمر ليس سهلا، لهم في الدنيا خزي، والخزي أعظم المصائب التي يصاب بها الإنسان في الدنيا، وفي الآخرة لهم عذاب وليس هين وإنما هو عظيم. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وإذا جاءت كلمة عظيم فإنما تدل على معنى لحجم العذاب
الذي يقع على هؤلاء. وهذا العظم لا يتصور قدره ولا يدرك حقيقته وكنها إلا من أوجده وهو الله تبارك وتعالى. ولكننا إذا تصورنا كل عذاب فإن ما نتصوره هو أقل مما سيقع على هذا المسكين الذي منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ومن أعظم ما حصل في زمننا هذا ما رأيناه بأم عيوننا ما حصل في السنوات الماضية من عمل اليهود ومحاولة إحراقهم للمسجد الأقصى وإيذاء المسلمين فيه إلى يومنا هذا. حتى في هذا الأسبوع حصل منهم إيذاء للمسلمين في داخل المسجد. وأيضا ما رأيناه قد حصل في بلاد البوسنة والهرسك والكوسوفا من هدم للمساجد، وما يجري الآن وهذا اليوم في بلاد الشيشان. فكل هذه الأعمال صور حية للمخربين الذين نسأل الله تعالى أن يظهر خزيهم عاجلا في هذه الدنيا وأن يعذبهم عذابا أليما في الآخرة، وأن يكفي المسلمين شرهم وأذاهم، وأن ينصر المسلمين عليهم، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يوفق أولاتهم لكل خير، ويجمعهم على نصرة أولياء الله على أعداء الله، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: إنسان اشترى من الصائغ 4 أساور ودفع قيمتها لكن لم يكن موجودا عند البائع من هذا النوع إلا 3، فعاد من الغد واستلم 4، هل وقع في محظور؟ نقول نعم، كان المفروض يدفع قيمة 3، والرابع إذا جاء يدفع قيمته وعليه أن يتوب إلى الله، لأن الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب لا بد أن يكون يدا بيد، وهذا بقي بعضها لم يدفعها.
وإذا حسب على وزن الأشياء
هذا يقول: اشترى ذهبا لكنه لم يدفع نقودا بل إيصالا من خلال بطاقة الشبكة السعودية يسوغ للبائع خصم القيمة من حسابه، هل هذا يعد تقابض أم لا؟ إذا خصمها في الحال فلا بأس فيعتبر تقابض، أما إذا قال عندك وتخصمها فيما بعد فلا يعتبر تقابض. يقول: عندنا عادة في بلادنا إذا مات الميت قاموا بذبح ذبيحة ودعوا عليها الأقارب والأصدقاء ويقولون هذه صدقة عنه، هل هذا العمل صحيح؟ لا، هذا العمل ليس بصحيح، هذا العمل ما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمله الصحابة ولا أتباعهم ولا التابعون بعدهم بإحسان. والإنسان إذا توفي له قريب يشتغل بتجهيزه والإسراع في دفنه بعد الصلاة عليه، ولا يكلف ولا يؤذى ولا يشق عليه، وإنما يسلى، يأتيه الإنسان ويعزيه في المقبرة أو في المسجد، أو يمر عليه في البيت ولا يجلس عنده، يدعو له بالصبر والاحتساب، ويدعو للميت بالمغفرة والرحمة وينصرف، لأن صاحب المصيبة تعبان ولا يحتاج إلى زيادة إتعاب، هو بحاجة إلى زيادة تسلية لا إذا، ودعوة الناس واجتماعهم عنده هذا زيادة أعباء عليه وإذاء له، ويتعب منها الإنسان إذا كان عنده فرح، فكيف إذا كان عنده مصيبة؟ فالإنسان عليه أن يعمل ما كان يعمله النبي عليه الصلاة والسلام. لما جاءه نعي جعفر بن أبي طالب قال لأهل اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، يعني أصلحوا لهم طعام وسلموه لهم ولا تذهبوا تأكلوه معهم، اتركوهم، هم ما عندهم استعداد يطبخون لأنفسهم ويعدوا طعام لأنفسهم، لأن أنفسهم مسدة وليس عندهم راحة بال لأجل العناية بأنفسهم، وإنما يحتاجون أن يعتني الغير بهم، وهذا يستدعي أن نتركهم وحدهم، ما نشغلهم ونؤذيهم، نعد طعام لهم بقدرهم ونسلم لهم، إلا إذا كان عندهم أحد أتاهم من مكان بعيد فأيضا يزاد بقدره. أما أن يدعى الجيران والأصدقاء والأقارب في البلد لأجل أن يجتمعوا عندهم فهذا إيذاء وتعب وخلاف السنة. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعدون الاجتماع على هذه الصورة من النياحة. يقول جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، والنياحة محرمة. هذا يقول: غادرت الميقات وأنا لست محرما، فدخلت الحرم وأخبروني أن علي ذبيحة، يمكن أو ما هو واضح، وين صاحب السؤال ذا؟ صاحب السؤال على كل حال، الإنسان إذا مر بالميقات وهو ناوي للعمرة أو الحج فإن الواجب عليه أن يرجع إليه، وإذا رجع إليه وأحرم منه فلا شيء عليه، إحرامه صحيح ولا فدية عليه. أما لو أنه أحرم من دون الميقات وكان مرا بالميقات ناويا للنسك من حج أو عمرة، فنقول إذا أحرم من دون الميقات عليه إدام، وهو ذبح شاة بمكة تذبح وتوزع على فقراء الحرم. هذا إنسان يقول: كنت صائما الست من شوال، وفي صباح اليوم بعد صلاة الفجر حصل مني قيء من غير عمد، فهل علي قضاء هذا اليوم؟ نقول: لا، صيامك صحيح ولا شيء عليك ما دام أنك لم تتعمد القيء وإنما غلبك.
هذا يقول امرأة قامت بشراء ذهب في شهر 3/19 ولم تزكي في 23 وقالت أريد أن أخرج زكاة في رمضان لأجل أن تكون زكاتي في رمضان في كل عام، وصار للذهب عندها سنة ونصف، ما حكم عملها؟ إذا كان هذا الذهب للاتجار به ونحو ذلك أو ليس للاستعمال فهذا تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا، وزكاته عند تمام الحول، وهذا هو الواجب عليها، وتأخيره إلى شهر رمضان ليس بأفضل، وإنما الواجب عليها أن تخرجه في وقت وجوبه. أما إذا كان للاستعمال هذا محل خلاف بين أهل العلم، فجمهور العلماء يرون أنه لا زكاة فيه إذا كانت المرأة تلبسه، وبعض أهل العلم يرى أن فيه الزكاة، وهو الذي يفتي به كثير من علمائنا في هذا الوقت استدلالا بحديث المسكتين. هذا يقول ما حكم من ساعد في المال رجلا تاركا للصلاة، هل يكون آثما؟ وهذا له مدة أكثر من 10 سنين، ويستدل بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم اليهود زيارة أو مساعدة، هل هذا صحيح؟ نقول أما كونه يعطيه من غير الزكاة فهذا راجع له لا شيء فيه، أما إعطاؤه من الزكاة فإنها لا تصح ولا تحل الزكاة لتارك الصلاة، لأن تارك الصلاة كافر، والكافر لا يجوز دفع الزكاة إليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فالإنسان الذي لا يصلي لا تدفع له الزكاة، أما إذا كان أعطاه مالا تبرعا ليس زكاة فهذا راجع إليه وليس يترتب عليه ثواب. والإنسان إذا أراد أن يساعد شخصا ينبغي أن تكون مع هذه المساعدة الدعوة، إذا رأى أن من مساعدته دعوته للخير فترغيبه فيه فيساعده، وإذا كان مساعدته لا تؤثر فينبغي أن لا يساعده لأنه لم يستفد من ذلك. يقول أنا عندي مال وأساعد الأقارب وغيرهم، وبعض الناس يقولون لي إن الأقارب أولى من غيرهم، وإذا زاد عندك مال فأعطه لمن تريد. نقول إذا كانوا بدرجة واحدة في الحاجة فالأقارب أولى لأنها تكون صدقة وصلة، أما إذا كان هناك أناس في حاجة شديدة وأقاربك ليسوا كذلك فالأباعد أولى من الأقارب، لأن من كانت حاجته أشد فمساعدته أفضل ولو كان بعيدا. أما لو كانوا بالتساوي حالهم واحدة كل منهم في حال حاجة مثل الآخر القريب والبعيد، فكونك تعطي القريب أولى لأنها تكون عليه صدقة وصلة. يقول الصلاة في الحرم ب100,000 صلاة، وهل هذا خاص بالفرائض أم يشملها والنوافل؟ نقول يشمل كل صلاة فرضا ونفلا راتبة ومطلقة، صلاة جنازة أو غيرها، كل صلاة في المسجد الحرام أي في مكة فإنها تعدل في الثواب 100,000 صلاة فيما سواه، وهذا إنما هو في الثواب والأجر،
الذي يدخره الله تعالى للعبد لا في الإجزاء. فلو أن إنسانا فاته 10 صلوات خارج مكة ودخل إلى مكة وتذكرها فإنه يلزم أن يأتي بها 10 ولا يجزي عنها 1. فالصلاة في الحرم من حيث الإجزاء عن صلاة واحدة، وأما من حيث الثواب فعن 100,000. هذا يقول: ما الفرق بين لم للتأبيد وغيرها؟ لم أداة من أدوات النفي، لن يذهب فلان إلى مكان كذا بمعنى أنه لا يذهب إليه أبدا، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني لا يرضون عنك أبدا، وليس في هذا القرن يرضون وفي القرن مضى ما يرضون، بل في كل قرن. يقول: هل الصيام في السفر أفضل أم الإفطار أفضل في صيام النهي؟ الأفضل هو الأرفق بك بالنسبة للسفر، إن كان الصيام لا يشق عليك فإنك تصوم، وإن كان يشق عليك فالفطر أفضل. إذا كان الصوم يشق عليك فالفطر أفضل، وإذا كان لا يشق عليك فالصيام أفضل. وقد مر بنا في رمضان الكلام عن هذا الموضوع، وتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذهب المفطرون اليوم بالعجل، وقوله ليس من البر الصيام في السفر لما رأى الناس في حال تعب، وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فشربه أمام الناس، وكان بعد العصر لما رأى من الإجهاد والتعب الذي تحمله بعض الناس. يقول: ماذا يقول المحتضر عند الموت، كلمة التوحيد أو الشهادتين؟ من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، والمحتضر يلقن الشهادة إن استطاعها، وإلا فيكفي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. يقول: هل أذكار نوم الليل تشمل نوم النهار، ومن أين يبدأ المساء حتى يتسنى المسلم الإتيان بأذكار المساء؟ أولا نبدأ بآخر السؤال، الأذكار المساء تبدأ بالمساء وهو عند غروب الشمس، عند غروب الشمس، وأذكار الصباح عند طلوع الفجر، وأذكار النوم تقال عندما يريد الإنسان أن ينام سواء كان في ليل أو نهار، يقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، ويقول: اللهم إني وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وأسلمت نفسي إليك، وجهت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا من جاء ولا ما جاء ولا ملتجى لنا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت،
اللهم إن قبضت روحي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بعبادك الصالحين. هذا يقول: ما حكم من قام بهدم مسجد قديم تؤدى فيه الصلاة وفيه أوقاف بحجة إنشاء مسجد حديث وكلاهما تقام فيه صلاة الجمعة وجمع الصلوات برغم رغبة جماعة من أهل البلد بعدم هدمه ما دام أنه يستخدم، والذي هدمه لا يريد إعادة بنائه فلا يجوز له. أما لو أن إنسان هدم المسجد ليعيد بناءه فهو على خير، إذا كان المسجد يحتاج إلى إعادة بناء ومبانيها الحالية ليست صالحة، ما إذا كان صالحا للاستخدام فيجب إبقاؤه على ما هو عليه ولا يجوز التعدي عليه. المتأخر هو الذي يزاد، أما المتقدم فيبقى على خدمه، وإذا كان كل منهما له حاجة وتقام فيه جماعة فلا يزال أي منهما. يقول: هل يكون طواف الوداع آخر شيء آخر العهد بمكة ولا يشتري أو يفعل شيئا بعده من الصلاة فتكون في مسجد آخر وما مقدار الشراء؟ الإنسان إذا طواف الوداع وخرج ثم أذن فإنه يرجع ويصلي، يرجع للمسجد الحرام ويصلي فيه ولا شيء فيه. وإذا كان يريد أن يشتري شيئا لا يعطل ولا يؤخر سفره فلا بأس بهذا، شراء شيء خفيف لا يؤثر عليه فإنه لا بأس به. يقول: ما معنى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، وما هي الكلمة؟ الكلمة هي أنها قالت فلانة قصيرة، قالت إن صفية قصيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها وقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لغيرته، يعني غيرت لون البحر، يعني لو أنها تحولت إلى مادة سائلة من فظاعة هذه الكلمة وعظم أثرها، لأن هذا نوع من الغيبة، والغيبة كأكل لحوم البشر، وقد وصف الله تعالى المغتاب بالذي يأكل لحم أخيه ميتا. إذا مات أخوك عندك تأخذ سكين وتقطع من لحمه وتأكل، هذا هو منظر المغتاب. فهذه البشاعة تدل على أن الغيبة من الكبائر، وأن الإنسان لا يجوز له أن يأكل لحوم البشر، لأنه بأكله لا يتحول إلى وحش وسبع، لا أن يكون من المتصفين بالعقل من البشر. يقول: ما هي العلة في جريان الربا في الذهب والفضة والبر والشعير وغيرها؟ الذهب والفضة هي الثمنية والوزن، والبر والشعير ونحوها هي الكيل والادخار. يقول: إذا كان إنسان عنده زوجة لا تصلي فما الحكم؟ التي لا تصلي كافرة،
ويجب عليه أن يلزمها بالصلاة، فإن أبت فيفارقها. يقول: ما حكم عمرة الطفل وإذا طاف وسعى ولم يتم التقصير وأراد الحلقة، هل عليه وعلى والديه إعادة العمرة أم لا؟ نقول: عمرة الطفل صحيحة ولوليه أجر، وأحكامه كأحكام الكبير من الطواف والسعي والحلق أو التقصير، وعلى وليه أن الذي نوى عنه أن يلازم متابعته للنسك ويلزمه بالحلق أو التقصير ليتحلل منه. بعض الأخوة خطوطهم غير واضحة ويسألون عن أسئلتهم. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.